هل المبتكر الحقيقي يهمه المقلدين؟ وإيش هي مخاوفه الحقيقية؟ ومتى تظهر؟ هل الابتكار وليد الحاجة؟ الصدفة؟ ولا غصبا عنه المبتكر لقي نفسه مبتكر؟ هل نقدر نتعلم بطريقة عملية من المبتكرين طرق الابتكار؟ وإذا نقدر، إيش الأمثلة؟ فين ألقاها؟ من حاضرنا ولا من ماضينا؟ عالم البزنس عالم مثير متغير وله جوانب كثيرة، ولأني بصراحة طفشت من التنظير والتكرار والفلسفة والمثاليات الغير مفيدة، أدور الدروس والمفاهيم الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا. ما قابل غير المفيدين بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي بنكهة محلية، وأهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا وين ما كنتم، وكل عام وأنتم بخير، وأتمنى من كل قلبي العام القادم يحمل في طياته، حلوة طياته صح، أخبار وعلوم ونجاحات وخير للجميع. جايب لكم ثلاثة قصص ابتكارية، مو بس قصص، كل قصة داخلها تحليل وفصفصة لعملية الابتكار وكيف نقدر نستفيد منها. مو بس كذا، في آخر بودكاست من هذا الميجا بودكاست الثاني راح أضيف عليها بهارات نتكلم بزنس عشان فعلا نقدر نستفيد من تجارب المبتكرون في أي شيء تقوم فيه. اعتراف بسيط، مع أني اشتغلت في البنوك 15 سنة وأخذت دورات كثير وقريت كثير تقريبا كل شيء يخص مجالي، إلا أنه كيف بدأت البنوك وعلى يد مين والقصة العجيبة ما عرفتها إلا قبل شهر تقريبا. عام 1869 ميلادي وصل السيد لويجي جيانيني اللي عمره 22 سنة وزوجته فيرجينيا 14 سنة في ذاك الوقت من إيطاليا لسان هوزي في كاليفورنيا، وجابوا ولد عام 1870 سموه أماديو بيترو أو أي بي اختصاره. الزوجين كانوا يشتغلوا في فندق أو يديروه وجمعوا فلوس كفاية إلين اشتروا مزرعة 40 فدان. لويجي كان مزارع رهيب وكبر البزنس حقتهم وجاهم طفلين على أي بي. وفي عام 1876 ميلادي صارت مضاربة في المزرعة عندهم مع أحد المزارعين، أنا بتكلم عن الأبو اللي هو لويجي، اتضارب مع واحد من المزارعين قدام أي بي. المزارع هذا اللي تضاربوا معاه كان الخلاف بينهم $1 فقط. خرج المزارع زعلان، رجع في العصر أطلق رصاصة على أبوه وقتله. المشكلة إنه سبب المضاربة كانت $1 فقط، مما سبب مشكلة للطفل أي بي وعرفته بطريقة غريبة ومؤلمة إيش الفلوس ممكن تعمل. بعد فترة أمه تزوجت رجل أعمال يعمل في المواد الغذائية أو الفواكه والخضروات بشكل أدق يعني. البزنس حقه أزدهر ومعه أي بي جانيني لما وصل عمره 15 سنة. لا تنسوا إن هذا الكلام كان قبل عالم الثلاجات، يعني لازم زيارة المزارع يوميا عشان تلحق محصولهم وتوزعه. طريقة شغل أي بي كانت بصراحة مثالية حسب كل القراءات اللي قرأتها، وعنده رغبة غريبة للنجاح. كان يصحى الفجر، وطبعا في قصص مرة كثيرة انه قطع انهار عشان يوصل يسبق واحد ثاني لمحصوله الى اخره. المهم كان يتوجه للمزارع قبل غيره ويروح المزارع الكل يعتبرها يعني بعيدة وغير مجدية انك انت تروح لها، يعني ايش حوجني اروح لمزرعة فاخر الدنيا عشان اجيب من عنده محصول البرتقال مثلا او شيء. في غيرهم شركة سكاتينيا او سكاتينا وأولاده أصبحت بعد فترة أكبر متجر مواد غذائية في الغرب، في الوست زي ما يقولوا. ولما وصل عمره 30 عام AP كان عنده فلوس كفاية يبدأ مشروع خاص فيه، وترك العمل وانضم لمجلس إدارة بنك. عام 1901 ميلادي كانت البنوك غير اليوم طبعا، واهتمامها فقط بكبار العملاء اللي عندهم فلوس. ماني شايف الاختلاف، بس خلينا نكمل بدون ما أغلط في أي بنك، يعني أكثر البنوك تهتم. وكانت تهمل أصحاب المشاريع الصغيرة، وهذا طبعا أدى إلى أنه هؤلاء اضطروا يروحوا لناس يسموهم loan sharks، ترجمتها القروش المقرضة، لوحشيتهم لما ما تدفع اللي عليك، معروفين إلى اليوم يعني موجودين، يعطوك الفلوس لكن نسبتهم مرة عالية والمدة اللي ترجعها فيها مرة سريعة، وإذا ما رجعتها يا قتلوك يا أنهولك البزنس يا سوولك مشاكل. توصل أحيانا 50% وأكثر ومدة بسيطة زي ما قلت. بالتالي البزنس وراء الآخر كان يفلس ويترك السوق بسبب أنه ما هم لاقين جهة تقرضهم مثالية تراعي البزنس حقهم وتعطيهم نسبة بسيطة. حاول اي بي جيانيني اقنع مجلس الإدارة أنهم يلتفتوا لهؤلاء الناس المساكين ويقرضوهم عشان ينقذوا أعمالهم. طبعا البنك كله ومجلس الإدارة رفضوا، وكان رفضهم شديد جدا. الأمر اللي خلى اي بي يستقيل من مجلس الإدارة ويتوجه لبنك آخر يشتغل فيه صاحبه، يطلب منه أمر غريب. راح له جياكومو وريني كيف أبني بنك، طبعا ما قالها بالدلع هذه الكلمة الأولى، بس جياكومو الإيطاليين عندهم أسلوب حلو في, 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 في لما يقولوا الاسم. يعني البنك اللي عمله أو أنشأه كان مسميه The Bank of Italy أو بنك إيطاليا. عمل البنك وضربت معه. يقال إنه في أول أسبوع كانت الإيداعات 8,000 دولار، بينما البنوك كانت تطلب مبالغ كثيرة عشان تفتح حساب. بنك إيطاليا كان ممكن تفتح حساب عنده ب1 دولار. البنك يهتم بالمهاجرين والجنسيات المختلفة، وبالتالي زي ما راح نشوف كيف عالج هذا الأمر. البنك كانت طريقة تقييمه بعيدة كل البعد عن البنوك التقليدية في ذلك الوقت. أقدر أقول إنه من أوائل اللي بدأوا الأوبن سبيس أوفيسز، اللي هي المكاتب المفتوحة على بعضها، مكتب المدير مع الموظفين وبالتالي مع العملاء. ما في جدار ومكاتب فخمة مخيفة تخوف العميل العادي اللي كان يبغى يستقطبه. تتكلم إيطالي؟ لا تخاف تعلنا. تتكلم روسي؟ برضو عندنا. تتكلم إسباني؟ برضو نتكلم إسباني. والآن راح أستعرض معاكم الأمور اللي عملها أي بي جيانيني بسبب ثورته على البنوك وجشعهم، وكيف من خلال غضبه وغصبا عنه دخل في مرحلة ابتكار فوق ابتكار، أو رصة ابتكارات innovation stacks. لو دخلت جوجل الآن وكتبت اسمه راح يظهر لكم شيء عجيب عمله هذا المبتكر أو هذا القيادي أو هذا الرجل صاحب القلب الكبير والمغامر ذو النظرة المستقبلية الريادية. الساعة 5 صباحا وبتاريخ April 18, 1906 الزلزال العظيم The Great Earthquake صحى جميع سكان سان فرانسيسكو الجميلة من النوم ودمر لهم مدينتهم تدمير شبه شامل. البيوت اللي من الخشب ما تتأثر من الزلزال زي المبنية من الخرسانة والطوب الثابت، مجرد لأنها ممكن تميل مع الزلازل. المشكلة ما كانت هنا، أنابيب الغاز كانت تحت الأرض، والإنارة كانت فوانيس معلقة، والموية حقة الإطفاء كانت تحت الأرض كذلك. معادلة مثالية لتدمير شامل، حريق، زلزال، ما في موية إطفاء، عدم استعداد. 30 انفجار متتالي ولع 30 حريق داخل المدينة. المدينة كانت راح تحترق بالكامل وبسرعة. جانيني وصل للبنك بعد 5 ساعات من تركه منزله. البنك لسه ما وصلت له الحرائق ولكنها في طريقها. السرقات بدأت في المدينة والنهب وإلى آخره. راح كلم كم موظف عنده يجيب عربية فواكه وخضار، وخرج أو خرج كل الفلوس والذهب والأوراق اللي في البنك وحطها داخل العربية وغطاها بالفواكه وتركها في مكان مزوي. حركوا العربية بعيد عن الحريقة وانتظروا لين الليل يجي وحركوها لبيته ودس كل شيء في المدخنة حقت بيته البعيدة عن الحرائق، حتى انه قال انه الفلوس ريحتها بعدها صارت ريحتها برتقال وما خرجت لمدة. بعد يومين من نهاية الحريق وتدميرها تقريبا كل شيء في سان فرانسيسكو، قررت البنوك قرار غريب انها ما تفتح للجمهور لمدة 6 شهور. في نفس الوقت هذا قرر اي بي انه ياخذ معه ذهب ودفاتر البنك ورجع المدينة وبدأ يقرض أي إنسان كان يبغى يعيد بناء مدينة سان فرانسيسكو أو يساعد في بنائها. ومن هذه الحركة تمت تسميته لاحقا بالرجل الذي أعاد بناء سان فرانسيسكو. طيب الآن خلينا نشوف رصة أو سلسلة الابتكارات اللي ابتكرها أي بي جانيني خلال رحلته وغير بيها تاريخ البنوك للأبد ليومنا هذا. على فكرة أول الأمور مسؤوليتنا إننا نتخصص في خدمة المودع والمقترض الصغير، نعتبر الموظف أو صاحب العمل الصغير اللي يودع فلوسه عندنا باستمرار أغلى عميل عندنا. فإذا التركيز على العميل الصغير وهذا يعتبر ابتكار. 2، وحيث أنه أصحاب المشاريع هذه الصغيرة ما هم فقط رجال، لابد لنا الاهتمام بالسيدات، وبالتالي بنك إيطاليا كان أول بنك في أمريكا يفتتح قسم نسائي، ولأول مرة في تاريخ أمريكا المرأة تقدر تتحكم في فلوسها بدون زوجها. وبكده المصرفية النسائية ابتكاره الثاني. طيب وأصحاب الأعمال الصغيرة ناس يحاسبوا ويخافوا على صرفهم ويخافوا على قروشهم زي ما يقولوا، والنسب حقة البنوك عالية ومرتفعة عليهم، كانت 12% في ذلك الوقت. الحل هو تخفيض قيمة الفائدة أو الإقراض إلى 7%، وهذا أدى إلى انفجار في عملية الإقراض والحاجة لمودعين أكثر. وهذا أيضا نوع من أنواع الابتكار الذكي اللي هو تخفيض سعر الإقراض، وهذا أدى إلى إيش؟ رابع الابتكارات اللي هو الحاجة لفريق مبيعات للبنك، حاجة غير مسموعة، يعني ما حد داري عنها، إيش اللي أبيع للبنك؟ الناس يبغوني، ليش أروح وأعرض خدماتي؟ وهذا كان في وقت البنوك على فكرة ما كانت تسوق خدماتها نهائيا. الأخ أي بي أرسل ناس في كل مكان في تجمع، بيوت، كنائس، أفراح، جمعات، أظن حتى مقابر واحتفالات، وهذا أدى لعملية استحواذ بنك إيطاليا على بنك آخر. يعني وهنا ترى ابتكار قسم تسويق ومبيعات للبنوك برضو يعتبر ابتكار اللي أدى لتسلسل، طبعا احنا متسلسلين الآن، أدى إلى إيش؟ الدعاية والإعلان. عمرها البنوك زي ما قلت ما كانت تعمل دعاية وإعلان، وكان أول إعلان له بدولار واحد فقط تقدر تفتح حساب معانا، وقد تكون بداية لثروة تجنيها لاحقا. تقدر تصرف الدولار هذا على أي شيء وبدون تفكير، وتقدر تفكر شوية وتستفيد منه وتودعه عندنا مع فلوس غيرك وتكسب فائدة على هذا الدولار. وطبعا عشان تسهل العملية لابد تبتكر شيء جديد، ابتكار السادس، وهو خفض مبلغ فتح الحساب لدولار واحد فقط. يعني برضو لازم أذكره مرة ثانية لأنه كلهم كانوا بيطلبوا مبالغ. وخفض فتح الحسابات لدولار واحد كانت تحتاج شيء ثاني، تسهيل عملية فتح الحساب، أقصد الأوراق والطلبات عشان تأخذ قروض، يعني معرفة الناس وجود موظفين بشوشين يخدموا كان التركيبة المهمة في ابتكاراته. يعني ثامن الأمور توظيف موظفين يتحدثوا جميع اللغات، يعني اللي هي خدمة شاملة لجميع أنواع العمل اللي عندنا ما حيعانوا، هذا برضو ابتكار وسباق لغيره. 9 مكاتبهم كانت مفتوحة على بعضها البعض، واللي اليوم نسميها اليوم ها في 2020، الكلام ده في 1900 ومدري كم، نسميها اليوم open space، عملية مريحة نفسيا للعميل بدل ما يكون الموظف خلف قزاز أو أعمدة ومكاتب. لدرجة جيانيني نفسه كان مكتبه أول مكتب، أول ما تدخل على البنك يستقبلك. هذه الحركة أتذكرها في سامبا لما كنت أشتغل عندهم عن طريق سيتي بانك الأمريكي، كان شريكهم الأجنبي، أبتكروا طريقة أنهم يحطوا أهم شخص في الفرع اللي هو رتبته تكون مساعد مدير عام في الاستقبال. أول ما تدخل الفرع تلقى شخص 100% هيعرف يوجهك، مش شخص متدرب، مش شخص ماله نفس اشتغل، مش موظف استقبال، مش سيكوريتي. وبعدين طبعا ما أدري إيش حصل، أعتقد إنه ملغوها. المهم فهذا كان يعتبر برضو إنجاز أو ابتكار عند أي بي جانيني، إنه المكاتب المفتوحة. وطبعا هنا بعد هذا التوسع جاهم الابتكار العاشر، الناس اللي تتكلم اللغات والجو المريح كان ناقصه شيء، كان ناقصهم أوقات عمل مرنة تناسب الموظفين اللي وظائفهم نفس وقت البنك. يعني كيف بنك يشتغل من مثلا 9-5 والناس في وظائفهم من 9-5، طب متى يروح البنك؟ راح عمل لهم نظام ليل ونهار ويام الأحد كمان. بعد كده عشان يساعدوا الأهالي إنهم يشتروا منازلهم، وبالتالي قدم لهم الرهن العقاري، وأدى لطفرة لكل من المقاولين وأصحاب العقارات وأصحاب البيوت. ومن كثر نجاحهم في هذا المجال أدى هذا الشيء كمان لتقديم أنتم ملاحظين التسلسل اللي قاعد يحصل معاه، كل ما يلاقي مشكلة يحلها يقوم يفك له مشكلة ثانية يحلها، يبتكر حاجة. الآن دحين سوى لهم رهن عقاري، هذا الشيء قدم كمان فكرة جديدة له أنه يعطي قروض لشراء السيارات. انتوا لا تنسوا انه في ذاك الوقت كانت سيارات فورد دوبها طالعة وبدأت تنتشر كل شركات السيارات، يعني اعطى تسهيلات لكل من قائد السيارة ومعارض السيارات كمان، يقدروا يستفيدوا من السيارة كضمان للسلف. وبعد كده وطبعا هنا برضو طلع لهم شيء جديد ادى الى الائتمان، لانهم اصبحوا عندهم قاعدة عملاء كبيرة، وبرضو ابتكار آخر يستفيد منه. وهذا أدى إلى توسع اللي أدى إلى ابتكار عملية البرانش بانكينج أو الفروع، واعتقد هذا كان أقوى ابتكار ظهر له عشان الفوائد العديدة لافتتاح فروع وتوزيع المخاطر كمان عليهم. يعني تصور عنده فرع واحد وانضربت المدينة اللي هو فيه، انضرب البنك حقه، لكن لما يوزع المخاطر ويوسع القاعدة حقته وابتكر الفروع اللي احنا نشوفها اليوم في البنوك. يعني تخيلوا هذا الشيء، احنا نتكلم عن 1916 ولا 6 ناس الرقم، بس الى اليوم الفروع. هذا الرجال اي بي طلع واحد مو سهل على فكرة يعني. وطبعا مو بس كذا، يعني التسلسل هذا كله اللي قاعد يحصل عمله عملية ابتكار متسلسل متكرر، أدت أنه كمان لازم يحافظ على البنك ويزيد من موجوداته، لأنه طبعا أنت عليك طلب كبير، صار عندك عملاء، قاعدة عملاء، صار عندك فروع تحتاج فلوس. فبدأ يبيع أسهم للمستثمرين، ولكن بطريقة ما تخلي شخص أو مجموعة صغيرة تأثر على البنك. يعني أسهم، يعني ابتكر الأسهم الصغيرة لناس كثيرة بما فيهم نفسه، وكان مهم عنده مشاركة نجاحه مع الموظفين والعملاء. هذا يا جماعة الخير البنك تحول اليوم أو زمان إلى بنك أوف أمريكا. ذكرت لكم من خلال هذه القصة مو ابتكار واحد بل سلسلة ابتكارات متتالية، 15 ابتكار من رجل واحد، 15 يعني تسلسل ابتكاري خلينا نسميها، لأنه كان عنده هو مشكلة. الراجل ده شاف مشكلة حلها، لما حل المشكلة طلعت له مشكلة ثانية كان لازم يحلها، وزي ما شفنا بطريقة متتالية. في رأي المتواضع هذا مثال لشخص ما همه المسميات، يعني مش مهم يكون تاجر أو رائد أعمال أو غيره. هذا الشخص لقى مشكلة مضايقته مرة، مزعجته بالمرة، شخصا المشكلة، المشكلة أصبحت حقته، دور ما لقى حل المشكلة وأوجد أول حل، أو خليني أصلح كلامي، بدون ما يدري أبتكر حل، وكل حل أبتكره خلق له مشكلة خاصة ثانية ولقى لها ابتكار. طيب إيش يهمنا هذا الكلام؟ البودكاست القادم إن شاء الله نتكلم أكثر. السلام عليكم.